بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يجعله قائدا لنا إلى جناته، جنات النعيم، فإن ربي خير مسؤول وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، صلاح حال الإنسان وصلاح حال مجتمع الناس لا يمكن أن يكون إلا بصلاح أعمالهم، وصلاح الأعمال لا يمكن أن يكون إلا إذا صلحت الفهوم، وصلاح الفهوم إنما يكون بصلاح المنهج والطريق الذي يسلكه الإنسان. من أين يستقي هذه الفهوم؟ ومن أين يتلقاها؟ ومن أين يأخذ الميزان الذي يزن به الأشياء ويفهم به الأشياء ويقوم به الأشياء؟ وهذه حقيقة هي لب القضية، وهذا هو أساسها. وما من شك أن هذه المسألة، والإنسان ينظر إلى بني آدم الذين سكنوا هذه الأرض وعاشوا فيها وما زالوا، والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه عن فئام منهم وعن أمم سكنت هذه الأرض، وبين كيف كان حالهم مع قضية المنهج والجهة التي يتلقى منها ابن آدم، وبين أن كثيرا منهم جاءهم المنهج واتضح لهم الطريق وبين لهم ذلك، ولكنهم أعرضوا فما قبلوا. فكانت حياتهم، والقرآن يبين ذلك ويعرضه للبشرية حتى تتعظ وحتى تعتبر وحتى تنتفع بتاريخ أسلافهم من بني البشر، لم يقبلوا فما كان من السنة الماضية الحتمية التي جعلها الله سبحانه وتعالى قانونا صارما يتحاكم إليه البشر كلهم إلا أن تحقق مقتضاها، فأخذهم الله عز وجل بذنوبهم وأصبحوا أثرا بعد عين، وأصبحوا خبرا يروى على هذا الأساس فالإنسان إذا نظر إلى حال نفسه وإلى حال من حوله وإلى حال الناس ورأى أن هناك أمورا تحتاج إلى الإصلاح وأحوال لا بد لها من أن يكتنفها الصلاح، فإذا لا بد أن يدرك أن مربط الفرس إنما بالعودة إلى منهج صحيح، وليس ذلك إلا في شيء واحد وفي أمر واحد هو وحي السماء. وحي السماء، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحق جل جلاله، وما جاء من عنده فهو الحق، وما خالف الحق فهو الباطل والضلال. والله سبحانه وتعالى هو العليم جل جلاله، والله سبحانه وتعالى هو الخبير. فما جاء من عند الله هذا الوحي هو الذي يحدد للإنسان الطريق ليبني في ذهنه الميزان الصحيح فيتصحح الفهم ويعالج مشكلة العمل فيصح العمل فيصلح الحال، لأنه كما قلنا لا يمكن أن يصلح الحال إلا إذا صلح العمل، ولا يصلح العمل إلا إذا صلح الفهم، ولا يصلح الفهم إلا إذا صلح المنهج الذي يسير عليه الإنسان. فالتزامك بكتاب الله وبوحي الله إذا معناه قد مسكت بزمام الأمان للوصول إلى فهم صحيح. فتحتاج إذن إلى ماذا؟ إلى بصر سليم، والحاجة إلى ماذا؟ كما أمر الله إن نظرت إلى القرآن أن تتدبر، وإن نظرت إلى التاريخ الذي ذكره القرآن أن تعتبر، وإذا نظرت إلى ملكوت السماوات والأرض استجابة لأمر الله عز وجل أن تتفكر. فهذه ثلاثة أمور: تدبر وتفكر واعتبار. فالتدبر للقرآن، والتفكر في خلق الرحمن، والاعتبار بتاريخ الإنسان، والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن. على هذا الأساس أيها الإخوة، حتى يثبت الإنسان على هذا الطريق، وحتى يستقيم أمره على هذا المنوال وعلى هذا الصراط المستقيم، فقلنا في دروس مضت الحاجة ملحة إلى أن تدرك ما هي علاقتك مع القرآن، وقلنا حتى تدرك ما هي العلاقة التي ينبغي أن تكون بينك وبين القرآن أن تعرف ما هي طبيعتك وما هي طبيعة هذا القرآن، وأن تعرف ما هي وظيفتك وما هي وظيفة هذا القرآن، حتى تستطيع أن تصل إلى العلاقة الصحيحة التي ينبغي أن تكون بينك وبين القرآن. إذن ما هي القضية؟ كيف الإنسان يبني هذا الطريق وهذا الاختيار بناء صحيحا يثبت عليه، لا تزعزعه ثورة الشهوات إذا ثارت في النفس، ولا تزعزعه ثورة الشبهات إذا وردت على العقل، لأن هذه هي الأمراض التي تواجه الإنسان، إما مرض الشهوة وإما مرض الشبهة. فالحاجة إلى ماذا؟ إلى تأصيل صحيح حتى يثبت الإنسان على هذا المنهج المستقيم. فلذلك أنت تحتاج أن تكون على بصيرة بإدراك العلاقة التي بينك وبين القرآن، ومن ثم أن تقيس هل أنت أقمت العلاقة الصحيحة بينك وبين كتاب رب الأرباب جل جلاله. وقلنا هذه العلاقة حتى تدركها تحتاج إلى إجابتين: الأولى أن تعرف طبيعتك وطبيعة القرآن، والثانية أن تدرك وظيفتك ووظيفة القرآن. أما طبيعتك فالله عز وجل كفاك هذه المؤونة فأخبرك في القرآن العظيم. أخبرك بماذا؟ بأن هذا المخلوق البشري أساس خلقه من طين، نفخ فيه الرحمن من روحه فأصبح إنسانا سويا، هذا أصلنا. فأنت مجموع من أمرين: من جسد أصله الطين، ومن روح من نفخة رب العالمين، هذا هو الإنسان. فلست أنت روح خالصة ولست أنت جسد خالص. وعلاقة الروح بالجسد، فوجود الروح جعل هذا الجسد حيا، وخروج الروح يجعل هذا الجسد ميتا. فلا يمكن للروح أن تستغني عن الجسد، ولا الجسد أن يستغني عن الروح، ليكون هذا الإنسان السوي. القرآن طبيعته، أخبرنا الله عز وجل، أخبرنا أن القرآن روح: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأخبرنا الله عز وجل أن القرآن نور يهدي به من يشاء. فطبيعة القرآن روح ونور، وطبيعة الإنسان جسد وروح. وظيفتك ما هي؟ أخبر الله أن الأب الأول، أخبره الله سبحانه وتعالى أنه جاعله في الأرض خليفة. وأنه مأمور بأن يحقق مقتضى الخلافة في الأرض، وذلك الأمر هو بتحقيق عبادة الله وحده وعمارة الأرض وفق تلك الغاية. هذه وظيفتك في الوجود، أن تعبد الله وحده، وأن تعمر هذه الأرض وفق هذه الغاية، فتكون العمارة راشدة لا عمارة غوية ضالة. ووظيفة القرآن هداية هذا الإنسان ليحقق الخلافة والعمارة الراشدة. وظيفته الهدى. الهدى لمن؟ هل الهدى للحيوان؟ الجواب لا. هل الهدى للجمادات؟ الجواب لا. وإنما الهدى لك أنت يا ابن آدم، لأنك أنت المخاطب وأنت المعني وأنت المقصود بآيات القرآن العظيم. إذن ما هي وظيفة القرآن؟ الهدى. قال الله عز وجل في الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأنت لا تستطيع أن تحقق غاية الوجود على صورة صحيحة إلا باتباع الهدى الذي يأتيك من عند الله. لذلك أصبح أعظم مطلوب تطلبه من ربك ما هو؟ الهدى. ليس هناك طلب يطلبه ابن آدم وهو على ظهر الأرض وما زال حياً يسير على ظهرها أعظم من أن يطلب من الله الهدى. ولذلك ربنا جل جلاله العليم الحكيم لعلمه بحاجة الإنسان إلى هذا الهدى، وأن فساده كله إذا فاته هذا الهدى، فمن رحمة أرحم الراحمين كان الدعاء الوحيد الذي أوجبه الله على الناس كلهم أن يدعون الله عز وجل به وأن يكرروا ذلك وأن يكون ذلك دائما مستمرا يكرره الإنسان ويعلم عليه من قبل سن البلوغ إلى أن يموت، هو ماذا؟ هو طلب الهداية. فهل هناك صلاة تصح بدون قراءة الفاتحة؟ وما هو قلب الفاتحة؟ هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الهداية وطلب الهدى لما كان هو العنصر الرئيس والأساس في صلاحك يا ابن آدم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تكرر هذا الدعاء، أن تكرر هذا الدعاء. وما أمرنا أن ندعو دعاء بعينه وأن نكرره كما أمرنا في هذا الدعاء. فهذه وظيفة القرآن. على هذا الأساس إذا أدركنا طبيعة الإنسان وطبيعة القرآن وأدركنا وظيفة الإنسان ووظيفة القرآن، فالعلاقة بينهما كما ذكرت في النصوص، ومن يتأمل في هذه الأمور التي جاء الإخبار عنها في كتاب ربنا عز وجل، فإن أمامنا ثلاث علاقات رئيسة. في الدروس الماضية ذكرنا اثنتين: الأولى علاقة الروح بالجسد، علاقة الحياة بالموت. فكما أن الجسد إذا نزع منه الروح أصبح ماذا؟ ماذا يقال عن هذا الإنسان؟ ميت. كذلك من انفصل عن القرآن وابتعد عن القرآن فهو ميت. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا فأحييناه. والحياة بماذا؟ بالنور. ما هو النور؟ القرآن، الذي هو طبيعة من طبائع القرآن. نقولنا طبيعة القرآن أنه روح وأنه نور. فبماذا أصبح هذا الإنسان حيا؟ بهذا النور. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن هذه العلاقة الأولى، وهي علاقة الروح مع الجسد. العلاقة الثانية التي ينبغي أن تكون بيننا وبين القرآن
قلنا القرآن نور، فهي علاقة النور بالإبصار. الإنسان يسير في طريقه، فإذا فقد نور البصر هل يستطيع أن يسير في طريقه دون أن يتأذى؟ الجواب لا، فهو محتاج إلى نور البصر حتى يبصر ما أمامه ويتجنب ما يسيء له ويضره. وكذلك القرآن مع الإنسان، ففي القرآن نور البصيرة كما أن في العين نور الباصرة الإبصار. فالاستبصار في القرآن، فإذا هم يستبصرون. فإذن هذه العلاقة الثانية. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فبدون القرآن سوف نظل في ظلام، والذي يسير في الظلام هل يضمن أنه يسلم مما يجده في طريقه من حفر ودواب وهوام وغير وأشواك تؤذيه؟ ما يضمن، لأنه يسير في ظلام ما يستطيع أن يرى طريقه. وكذلك كل من يسير والقرآن لا ينير له طريقه فهذا هو حاله. إذن هذه العلاقة الثانية التي ينبغي أن تقوم بيننا وبين القرآن. أما العلاقة الثالثة التي ينبغي أن تكون بيننا وبين القرآن، فهي علاقة الأرض، علاقة الماء بالأرض، علاقة الخصوبة والجذب. فالأرض إذا لم يأتها الماء هل تنبت؟ هل تخرج الزرع؟ جواب لا. وأيضا هل كل أرض نزل عليها الماء تنبت؟ الجواب لا. فإن المطر ينزل ولكن الأرض تنقسم في استقبال هذا المطر إلى ثلاثة أقسام، وهذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، ليبين هذه العلاقة التي بين الإنسان والقرآن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها. إذن الآن هذه الأرض عمها الغيث ونزل الغيث عليها كلها، فكيف تلقت هذا الغيث؟ قال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب، أرض صخرة صماء، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن علاقة ماذا؟ العلاقة الثالثة بين الإنسان والقرآن علاقة الماء بالأرض. فالغيث ينزل ولكن ليس كل أرض تنتفع بالغيث وتثمر ويكون لها أثر طيب في الناس. فإذن هذه ثلاثة أنواع للعلاقات التي تقوم بين الإنسان وبين القرآن. فلذلك أين نحن؟ فهل القرآن نتعامل معه فعلا على أنه روح؟ روح؟ هل الإنسان يستغني عن روحه لحظة من اللحظات؟ لا. فهل نحن لا نستغني عن كتاب الله كما أننا لا نستغني عن أرواحنا؟ وكيف لا نستغني عن كتاب الله؟ هل أنت في كل لحظة إلا وأنت تقوم بعمل؟ فهل أنت تعرف عند كل عمل ما هو مراد الله عز وجل منك في ذلك العمل؟ وهل أنت على بصيرة فيما تفعل حين تأكل وتشرب وحين تنام وحين تلبس وتدخل وتخرج وتتصدق وتحب وتبغض وتتبسم وتفعل كل ذلك وتقيم علاقة وتقطع علاقة وإلى غير ذلك من الأعمال؟ هل أنت تستحضر في ذلك كله حكم الله ومراد الله جل جلاله؟ وأذكر بكلمة الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه حين قال: منذ 40 سنة لم أتكلم بكلمة، وما مددت يدي لشيء، وما خطوت خطوة بقدمي إلا وقفت قبل ذلك وسألت نفسي، فإن كان يرضي الله أقبلت، وإن كان لا يرضي الله أحجم. 40 سنة وهذا منهجه. إذن من طبق مثل ذلك في حياته، هل فعلا حقق أن القرآن علاقته، علاقة هذا الإنسان مع القرآن علاقة الروح بالجسد أو لا؟ وعلاقة البصر بهذا الإنسان أو لا؟ وعلاقة الماء بالأرض أو لا؟ فإن من أطر حياته وجعلها وفق هذا المنهج، فإذن هذا الذي فعلا أقام هذه العلاقة بصورتها الصحيحة، أقام هذه العلاقة بصورتها الصحيحة. فإذا ما نظرنا إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهو يبين لنا ويعطينا منهج هذه العلاقة كيف تتحقق في حياتنا وكيف تصبح واقعا في حياة هذا الإنسان، فإننا نجد هذا الكتاب العظيم وهذا القرآن كلام ربنا جل جلاله يبتدئ في إصلاح هذا الإنسان بماذا؟ بإصلاح ملك الأعضاء ولبها وجوهرها، قلب هذا الإنسان، ويجعل أساس الدين بصلاح هذا العضو وهو القلب سيد الأعضاء، وأن صلاح هذا العضو إنما يكون بماذا؟ بالإيمان بالله عز وجل، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان، هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى إنما يتحقق هذا الإيمان بالله جل جلاله حين تقوم تلك الأركان الثلاثة الرئيسة: الإيمان بالله في ربوبيته، والإيمان بالله في أسمائه وصفاته، والإيمان بالله في ألوهيته. فالله عز وجل رب كل شيء، فهو خالق كل شيء. قال الله تعالى في القرآن العظيم: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فهو الرب جل جلاله. والله عز وجل في القرآن قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأخبر أن له الأسماء الحسنى الدالة على كمال الذات والدالة على كمال الصفات والدالة على كمال الأفعال، فأسماؤه حسنى تدل على كمال ذاته وكمال صفاته وكمال أفعاله جل جلاله. ثم في توحيد الألوهية، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق، لأنه هو الذي خلق وهو الذي أوجد وهو الذي أنعم وهو الذي دبر وهو الذي ربى جل جلاله، فهو صاحب الحق أن يحكم في هذا الإنسان وأن يضع له الميزان. قال الله عز وجل في القرآن: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فإذا أخذت هذا الأمر من عنده وهذا الحكم من وحيه، وما التفت يمنة ولا يسرى وعملت به، فلا بد أن يكون مقصود ذلك العمل إرجاعه إليه سبحانه وتعالى بالنية الصالحة. فالحكم يؤخذ من عنده لتطبقه ولتعمل به، تريد به وجهه. هذا هو توحيد الألوهية. فإذا قام في الإنسان هذه المعاني كان هذا الإنسان مؤمنا بالله عز وجل. فإذن هذا الإيمان، ولذلك القرآن أول ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كانت قضية الإيمان هي القضية الأساس، ولذلك أول آية وأول آيات مباركات نزلت على هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام في هذه البلدة المقدسة المطهرة المباركة في جبل حراء في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فإذا تذكير بماذا والبداية مع ماذا؟ البداية مع الرب الخالق الذي خلق، الرب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا بد من القراءة مقيدة بماذا؟ بأن تكون باسم ربك، وليس القراءة مطلقة، وإنما اقرأ والوصف القيد ما هو؟ باسم ربك، ولا تقرأ منفكا عن هذا القيد، لأنك إن قرأت منفكا عن هذا القيد لا تضمن إيش؟ الضلال، ولا تضمن الانحراف عن المنهج. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالبدء مع ماذا؟ مع توحيد الربوبية. فكان العلم بالله جل جلاله والعلماء ينظرون في القرآن، فتبين لهم أن هذا العلم هو أعظم العلوم، العلم بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني عندما ذكر الآية الأولى هي ماذا؟ تعريف بهذا الرب، ثم امتلأ القرآن العظيم تعريفا بهذا الرب العظيم وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله. لذلك كان هذا العلم أعظم العلوم، والله سبحانه وتعالى هو العليم جل جلاله، الله سبحانه وتعالى هو العليم، والله عز وجل هو مصدر العلم، والله عز وجل هو المعلم لكل عالم، والله سبحانه وتعالى هو الذي علم الملائكة، والله عز وجل هو الذي علم آدم الأسماء كلها، فعلمت الملائكة أنه لا علم لها إلا ما علمها الله جل جلاله، والله عز وجل هو الذي علم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم، والله عز وجل هو الذي علم الإنسان القرآن، وهو الذي علم الإنسان البيان، وهو الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وليس هناك علم عند أحد إلا بإذن الله ومن تعليمه سبحانه وتعالى، فهو مصدر العلم جل جلاله. فالله عز وجل هو العليم الحكيم، والله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، والله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة، والله عز وجل هو العليم الخبير سبحانه وتعالى. فأصبح هذا العلم بالعليم الخبير سبحانه وتعالى هو رأس العلم، من تحصل عليه تحصل على العلم وحاز العلم، الذي يرتفع به درجات يوم القيامة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وتتحصل له الخشية، ثمرة هذا الدين إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم إذا تأملنا فيه، العلم بالله سبحانه وتعالى إذا تأملنا فيه فكل شيء محتاج إليه فهو يسبقه، وكل غاية لأي شيء يطلبه الإنسان في العلم لا بد أن تكون هذه غايته، وإلا لا قيمة لذلك العلم، واضح؟ فإذن هو لا بد أن يكون منطلق كل تعلم، فأن يكون غاية ما تطلب من العلم أن يوصلك العلم إلى العلم بربك الذي خلقك، وأن يوجد في قلبك الخشية لمن أوجدك. فالعلم الذي تريد أن تطلبه ولا تجعل الأمر الذي حركك لهذا العلم هذا المقصد، فاعلم أن هناك إشكال، وأن ينبغي أن يعود الإنسان إلى أصل البداية، هل الإنسان سلك المنهج الصحيح أو لا؟ هذا هو الأصل. ثم كل علم تطلبه لا بد أن تدرك أن الغاية التي ينبغي أن تصل بذلك العلم إليها هي ماذا؟ أن يزيدك علما بالله ربك الذي بربك الذي خلقك. فإن كان كذلك فهذا هو العلم الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ورغب فيه وحث عليه ورفع أهله وميزهم في الدنيا وميزهم في الآخرة، وولاية الله عز وجل لا تنفك عنهم في الدنيا والآخرة، وثناؤه عليهم في الدنيا والآخرة، وعطاؤه لهم غير محدود في الدنيا والآخرة. أصحاب هذا العلم، أصحاب هذا العلم، وليس بعد علم القرآن وما استنبط منه وعلم الأكوان بميزان القرآن، ليس بعد ذلك إلا الضلال، إلا الوهم، إلا الظنون والشك. فإذن هذا العلم، لذلك العلماء بالله هم العلماء، فهم يشهدون أنه لا إله إلا الله قائماً بالقسط، ويرون الذي نزل من ربهم هو الحق، وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً. إذا نظروا في أمثاله التي ذكرها يرون أنها أمثال عظيمة جليلة معقولة المعنى، أنفع ما تكون لبني آدم. وإذا نظروا إلى آياته عاملوها بالتدبر، وإذا نظروا فيما أمر النظر فيما أمر بالنظر فيه في هذا الكون فنظروا فيه بالتفكر، وإذا ما قرأوا وهو يذكر لهم تاريخ من سبق فنظروا فيه بالاعتبار. هذا شأن العلماء، هذا شأن العلماء مع آيات القرآن، وهؤلاء الذين يستحقون هذا الوصف العظيم. والعلم بحسب العالم علمان: الأول علم الله جل جلاله، وهو علم محيط لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن علمه شيء. والعلم الثاني علم غير الله جل جلاله، وهذا علم ليس بمحيط، إلا ما شاء الله بإحاطة شيء منه لمن أراد. ودليل ذلك للأول، قال الله عز وجل عن علمه: قد أحاط بكل شيء علما. وعن الثاني في قوله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذن هذه أقسام العلم بحسب العالم. أما أقسام العلم بحسب المعلوم فينقسم أيضا إلى قسمين: علم الغيب وعلم الشهادة. أما علم الغيب فهو خاص بالله جل جلاله، قال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ووصف ذلك العلم وصفين عظيمين: الكلية والثبات. والعلم الثاني علم الشهادة، علم هذه الحياة، وهذا العلم الثاني الذي هو علم الشهادة فهو علم متاح جعله الله عز وجل للناس يتفاوتون في مقدار تحصيله، وهو بقدر ما يبذل الإنسان وبقدر ما عنده من الطاقة يصل إلى شيء فيه. ولذلك هو يتصف بماذا؟ يتصف بالجزئية وعدم الثبات. وهذه مفارقات عظيمة. للأسف عندما لا ندرك مثل هذه الأمور نتعامل مع ما وصل إليه البشر من إدراك شيء محدود من علم الشهادة، لكن لما كان خافيا علينا أو كان خافيا على بعض أجيال ممن قبلنا بهرنا وأعطيناه وصف الكلية والثبات والحقانية شبه المطلقة، بينما من يفهم وينطلق من وحي رب الأرباب ويقف مع كتاب العليم الحكيم ويدرك أن هناك العلم الثابت الكامل وهو علم الغيب، وأن ذلك علم ليس لأحد إلا لله وحده العليم الحكيم، لأنه هو الذي علمه محيط وعلم غيره ليس محيط، والذي علمه ليس محيط هل يمكن أن يصل إلى العلم المحيط؟ لا يمكن. فعلم الشهادة موصوف بالجزئية وماذا؟ وعدم الثبات. الآن يكتشف الناس شيء ثم بعد مدة ويبنوا عليه أمور وقد يقال أنها حقائق، ثم بعد مدة يصل الناس إلى شيء آخر يقولون هذه الحقيقة ثم إلى بعده وهكذا، بينما لو أن الإنسان انطلق من القرآن لأدرك أن علم الشهادة كله بالنسبة للمخلوقين فهو علم لا يمكن أن يكون كاملا ولا ثابتا، وأن الثبات والكمال إنما هو لعلم الغيب، وهذا علم الرب جل جلاله. هنا يدرك الإنسان قيمة القرآن، والله هنا كيف يتعامل الإنسان مع الخبر من خبر السماء. إذا قال الله عز وجل عن أصل الإنسان وأنه خلقه من طين ونفخ فيه من روحه، هذا خبر من؟ خبر العليم الحكيم الخالق الأول الذي أخبر الناس بأن هذا هو أصلهم، ثم قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله خلقنا وخلق السماوات وخلق الأرض وما احتاج لأحد من المخلوقين أن يكون شاهدا على ذلك الخلق، وما كنت متخذ المضلين عضدا، لا الحاجة على أن يساعدوا ويعينوا ولا الحاجة على أن يشهدوا. فإذا أخبر الله عز وجل عن هذا الأمر الغيبي إذن هو ماذا؟ هو حق ثابت لا يمكن أن يوصف. بماذا؟ بقضية الظن والشك والوهم والاحتمال وغير ذلك، وإنما هذا هو الحق، والله هو الحق ولا يقول إلا الحق جل جلال. فإذا علم الغيب هو الموصوف بالثبات، هو الموصوف بالكمال، وأما علم الشهادة فموصوف بالجزئية والتغير والتجدد، لأن الإنسان ليس عنده علم محيط، ليس عنده علم محيط. أيضا العلم بحسب وسيلة التعلم ينقسم إلى علمين، الأول علم الوحي، وهذا من الله سبحانه وتعالى، القرآن والسنة. القرآن قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر، فهذا كتاب الله، وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتكلم به وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالقسم الأول من العلم بحسب وسيلة العلم علم الوحي، وهذا من الله عز وجل. الثاني علم الاستنباط، وهو النظر في القرآن والنظر في الأكوان، فإن الله أمرنا أن ننظر في القرآن متدبرين. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والاستنباط قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأجل ماذا؟ لأجل قضية الاستنباط من الوحي. ثم ماذا في النوع الثاني في علم الاستنباط؟ قلنا علم الاستنباط على أمرين، النظر في القرآن والنظر في الأكوان. أيضا أمرنا الله عز وجل أن ننظر، قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال سبحانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وقال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن هذا نظر في ماذا؟ نظر في الأكوان، فالله عز وجل أمر به. فالاستنباط ولكن النظر في القرآن والنظر في الأكوان لا بد أن يكون بماذا؟ بميزان القرآن، اقرأ باسم ربك، بهذا القيد، وإلا فضلال، ينحرف الإنسان إن نظر في القرآن بهواه وإن نظر في الأكوان بهواه، انحرف عن المنهج الصحيح. فإذن هذه ما يتعلق بالعلم، فأصبح إدراكنا أن العلم بالله أعظم العلوم. لذلك هنا تأتي الخطورة عندما يعتسف الإنسان ذلك كله ويصل في الإجرام أنه ينتهك ذلك كله ويتعدى على العليم الحكيم فيتقول على ربه بغير علم. ومن هذا الذي يتجرأ على هذا الخلاق العليم سبحانه وتعالى وينسب إليه ما لم يقل؟ وقد تبين لنا في درسنا الماضي أن القول على الله جل جلاله كيف يكون ذلك؟ يعني أو الأمور التي يكون فيها القول على الله سواء كان قول عليه في ذاته أو قول عليه في أسمائه وصفاته أو قول عليه في أفعاله أو قول عليه في أحكامه، كل هذا يدخل فيه القول على الله. فمن يقول على الله في ذاته؟ من يدعي أن هناك خالق غير الله أو خالق مع الله، ومن يدعي أو من يتقول على الله في أسمائه وصفاته، من يعطل أسماءه أو ينفيها أو يجعل لها ندا بالنسبة عند المخلوقين، فكل هذا من التقول على الله بغير علم. وهكذا في أحكامه، من يحل ويحرم بغير علم وينسب ذلك إلى الله، فهذا كله من التقول على الله بغير علم. ولذلك هذا أعظم الذنوب، وهو الغاية التي يريد أن يصل إليها عدونا بنا، يريد منا أن نصل إلى هذه الغاية الدنيئة الخسيسة النازلة في الخسة والدناءة. من هو هذا الخصم الذي يريد هذا المقصد ويسعى له ويجتهد ويبذل كل ما في وسعه ويجلب بخيله ورجله؟ إنه العدو الأول للإنسان وآخر عدو للإنسان، إنه إبليس. هذا الخصم هو الذي يدرك أنك متى ما دخلت في هذا الخندق فالخروج منه أصعب ما يكون، أن تقول على الله ما لا تعلم. والإنسان بفطرته ليس فيه الجرأة، الإنسان قد يقول على البشر لأنه ند له، إذا كان الإنسان يتهيب أن يقول على مسؤول من البشر لأن له شيء من السلطة ويهابه، يخاف أن يبطش به، فكيف إذا الإنسان بموجب فطرته هل يقول على الله؟ الجواب لا يقبل الإنسان إذا كانت فطرته سليمة. فإبليس ماذا يفعل؟ يتدرج بالإنسان حتى يفسد هذه الفطرة وحتى يحرفها وحتى يفقد هذه النفس زكاءها، فتدنس هذه النفس، فعندها تقبل أن تفعل تلك الفعلة الشنيعة. فهو يبتدئ بماذا؟ يبتدئ بفعل السوء، يجرئك على فعل السيئة، وقد يكون الطريق الأول إثارة الشهوة، والشهوات يبتدئ بما في الغريزة ميل له، مثل حب المال أو النساء أو غير ذلك، ليجعل الإنسان يرتكب السوء. فإذا ما ارتكب السوء جرأه عليه ليكرره، فإذا ما كرره ألفه، فإذا ما ألفه لا يبالي أن يظهره بين الناس، فإذا أظهره وتكرر ذلك منه لا يبالي أن يفتخر به بين الملأ. فإذا انتقل بهذا من فعل السوء إلى ماذا؟ إلى التفحش، فعل الفاحشة. فإذا أصبح بهذه الكيفية بماذا صارت العقوبة؟ نزع منه الحياء، لم يعد يستحي من أحد من البشر، أظهر التفحش. فإذا وصل إلى تلك المرحلة أصبح بين قاب قوس أو أدنى أن يسقطه إبليس في تلك الحفرة العميقة، أن يتقول على الله بغير علم. إذا نزع منه الحياء وأصبح فاحشا فيوقعه في ذلك فيقول على الله بغير علم. وهذه هي الآية التي بين أيدينا، فيقول الله عز وجل عن هذا العدو: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الانتقالات، وهذا مكر إبليس، وهذا صبر إبليس، وهذا كيد إبليس، وهذا هو عدونا. يا إخوتي، من نظر في القرآن، الله أخبر أن النفس أمارة بالسوء ولكن مرة واحدة، وما ذكرت النفس المنحرفة في القرآن كما ذكر هذا العدو، وأن أذى النفس إنما يكون بماذا؟ بسبب وسوسة وأزي هذا العدو إبليس. فالغفلة عنه مشكلة، ومشكلة كبرى. إذا علمنا أن خصمنا يتربص وعتيد ويترصد ويترقب ويحشد ويفعل كل شيء ولا يتركك لا مستيقظا ولا نائما، لا صغيرا ولا كبيرا، لا جنينا في بطن أمك ولا أنت على ظهر الأرض، لا صحيحا ولا مريضا، لا غنيا ولا فقيرا، لا يتركك. هذا الخصم الذي هو بهذه الكيفية، من يغفل عنه، هل هذا من العقل؟ وهل هذا يعتبر إنسان العلاقة بينه وبين القرآن صحيحة؟ لو كانت العلاقة بينك وبين القرآن صحيحة، ما يمكن أبداً أن تنسى عداوة هذا العدو، لأن القرآن سوف يبصرك ويبين لك أن لك عدو يتربص بك، ويعلمك هذا العدو ما اسمه، هذا العدو طبيعته، هذا العدو مهمته، هذا العدو غايته، هذا العدو طريقه في ما في تحقيق تلك الغاية، إلى غير ذلك. كل هذا تجده في القرآن. من كانت العلاقة بينه وبين القرآن صحيحة لا يمكن أن ينسى عداوة إبليس، ومن نسي عداوة إبليس هي دلالة على ماذا؟ دلالة واضحة بينة أن علاقتك مع القرآن ليست على وجهها الصحيح، وما قامت على سوقها. ومن ثم الإنسان يقف، كيف أريد القرآن أن يكون شافعا لي يوم القيامة والعلاقة غير صحيحة؟ وهذا الدليل، الدليل أن القرآن أكثر من ذكر الخصم، وأمرني أن أستحضر عداوته على الدوام، وأنه العدو الذي لا يمكن أن يريد بي الخير، وأن الله يأمرني أن أستحضر تلك العداوة. ثم أنا لا أعرف حتى أدوات الدفاع في مواجهة هذا الخصم، لا أعرفها ولا أستحضرها ولا أكررها ولا أستحضر تلك العداوة، ثم أريد أن أقول أن علاقتي مع القرآن صحيحة؟ لا يمكن، لا يمكن. وتقول أنك تتبع القرآن وتستبصر بالقرآن وهذا حالك في هذه القضية الأساس، إذن هناك إشكال، لا بد من مراجعة النفس. يا إخوة، القرآن عندما رب الإيمان في قلب المؤمن وزكى هذه النفس ثم علمه فعل الخير ثم رب فعل الخير حتى يصبح عادة ثم نشر ذلك بين الناس، هل انتهى الأمر في صلاح الإنسان؟ لا، لأن الإنسان وإن وصل إلى تلك الدرجات ويصل ويمتلئ ويكون في قلبه محبة الله ومحبة الإيمان بفضل من الله، إلا أن هذا الإنسان قد للخلقة التي خلقه الله عليها وللحكمة التي خلق من أجلها وهي الابتلاء، فإن هذه الغريزة تثور، ولكن هذا الإنسان قد يفعل الخطأ دالا على ربه، لأن المحب قد يخالف المحبوب وهو مطمئن، حيث يعلم أن ما بينه وبين من يحب من العلاقة ما يجعل ذلك الأمر لا يفصم عراها. ولذلك من عناية الحكيم العليم الخبير بهذا الإنسان وليصلح أمره وحاله، كان في قدره جل جلاله الأزلي أن جعل أرواحاً للخير تمد هذا الإنسان وهي الملائكة، وأرواحاً للشر وهذا إبليس. ولذلك من معالجة الإنسان من هذا في هذا الأمر لصلاح نفسه كم يكون، وانتبهوا قضيتين، كم يكون له تأثير في نفسك حين تعلم أن فعل المعصية إنما هو ماذا؟ ليست هي قضيته من نفسك، ولكن قضيته وسوسة عدو متربص لا يريد بك الخير. فإذا تنبهت لذلك أدركت أنك قد وقعت في الفخ. هنا يصبح الإنسان تثور ثائرته ويريد أن يخرج من هذا الفخ، وهذا فيه صلاح لك، هذا الشعور فيه صلاح لك. وإبليس غاية الغايات عنده أنه يوقعك في الفخ ولا يجعلك تشعر بهذه القضية. فإذا وقعت في الخطأ، تركت صلاة الجماعة أو تركت الصدقة لمحتاج أو تركت إعانة أخ مسلم يحتاج إليك أو ارتكبت شيئا محرما حرمه الله، فهنا ليس من صالحك كما للأسف كثير من الناس يأتي في مثل هذا الموطن يقول الله غفور رحيم، فإن هذا معناه أنك ماذا؟ أنك لن تخرج من ذلك الفخ بهذا المعنى. فجعل الكريم العظيم الرحيم رحمة بك، ما يخرجك هو أن تستشعر أن ما حصل منك إنما هو نتيجة كيد عدو متربص بك لا يريد لك الخير. فهنا تدرك، فإذا أدركت أنك قد وقعت وأن خصمك قد أوقعك، فهنا يبدأ الإنسان يشعر بالوجل والخوف فيريد أن يخرج عن ذلك فيكون في ذلك خير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أعظم، لو استحضره الإنسان والله لتألم ألما شديدا عندما يقع في المخالفة، حين تستحضر أن فعلك لتلك المعصية ماذا يعني؟ يعني أنك واليت عدوك وعاديت حبيبك. أي عقل من هذا الإنسان؟ أي عقل تريد أن تصف نفسك به؟ وهذا المحبوب إنما صار ذاك المخلوق عدوا له لأجلك. إبليس طرد لأجل ماذا؟ ولعن لأجل ماذا؟ لأنه رفض أن يسجد لأبينا آدم، فلعنه الله وطرده الله وغضب عليه وسخط عليه لأنه ما رضي بتكريم الأب الذي نحن خرجنا من صلبه. لذلك صار عدوا للخالق جل جلاله لأنه رفض أن يسجد لأبينا آدم. فإذا استحضر العاصي أنك الآن ماذا؟ واليت عدو حبيبك. إذن أي جرم قد وقعت فيه وأي أمر قد أوقعت نفسك فيه؟ هنا يبدأ الإنسان يشعر بأنه فعلا أخطأ خطأ كبيرا في حق محبوبه الأعظم الله جل جلاله، لأن الله أمرنا بحبه، أمرنا بحبه سبحانه وتعالى، ومحبة الله عز وجل هي أعظم دلالة على صدق الإيمان، كمال الحب أعظم دليل على كمال صدق الإيمان. فلذلك تذكر هذين الأمرين عند المعصية. إذن الأول ما هو؟ عندما تفعل المعصية لا تظن أنها من نفسك، ولكنك الآن وقعت في ماذا؟ فيما أغراك به خصمك وعدوك، فقد أوقعك في فخ. فبادر بالخروج من ذلك الفخ. والأمر الثاني أن تستشعر أنك بتلك المعصية قد أرضيت عدو محبوبك. كيف تدعي المحبة وأنت توالي عدو محبوبك؟ هل هذا يقبل؟ هل هذا يقبله العقلاء؟ تقول لفلان أنا أحبك، ثم ماذا؟ ثم تذهب تعين عدوه وتوالي عدوه وتأتي تقول أنا أحبه. يقول إنسان أحب الله، ثم ماذا؟ هو يغرق في المعاصي. إذن هل هذا الحب صادق؟ الجواب لا. بقدر ما فيه من المعاصي بقدر ما يكون الحب قاصر. وعدوك الذي واليته وذهبت وأرضيته بفعل تلك المعاصي لن يرضى منك حتى ماذا؟ حتى تفصم عرى الحب التي بينك وبين الله، ثم ماذا؟ حتى ينزلك إلى درجة أن تتقول على الله. فإذا استحضر الإنسان هذه الأمور إذن يدرك هذا الخصم وكيف يتعامل عندما يغري. فلذلك لو كنا نحاسب أنفسنا عند كل معصية بمثل هذا التصور، هل نفعل المعصية مرة أخرى؟ هل نفعل معصية ثم بعدها معصية؟ هل نفعل المعصية ثم وما كأننا فعلنا شيئا؟ كما قال بعض السلف المنافق يفعل المعصية مثل الإنسان وقع عليه الذباب فقال بها كذا طارت وانتهى الأمر، ولا كأنه فعل شيء. أما الذي ينطلق من مثل هذه المعاني فيكون لوقع المعصية في نفسه أثر عظيم، ويحرك هذه النفس تحركا كبيرا نحو التوبة والندم والرجوع إلى الله والبكاء بين يدي الله والذلة والخضوع والحياء كيف يلقى الله وقد فعل ذلك الأمر. فلذلك هذا الأمر إذا تعاملنا فيه بمنهجية القرآن فإننا سوف نجد أثره الطيب في إصلاح هذه النفوس. فإذا هذه الآية الكريمة المباركة التي بيّنت لنا شيئا من منهج هذا الخصم وهذا العدو عندما ابتدأت بالحصر، إنما أي ليس لهذا العدو معكم إلا هذه العلاقة، أنه يأمر بالسوء ويأمر بالفحشاء ويأمركم بأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا يريد لكم الإصلاح. لذلك لسنا مطالبين أن ندعوه، وإنما مطالبين بماذا؟ أن نعاديه، مطالبين أن نعاديه وألا نقبل منه توجيها وألا نقبل له وسوسة، وليس له منا إلا العداوة. ولذلك هذه هي العداوة الحقيقية، عداوة إبليس. وأذكر أخيرا بكلمة حاتم الأصم رحمة الله عليه العظيمة التي والله تؤصل قاعدة في هذا المنهج. يقول: نظرت إلى الناس فوجدت كل أحد قد اتخذ لنفسه عدوا، كل واحد يعادي، واحد مع زوجته، واحد مع أولاده، واحد مع جيرانه، مع مديره، مع تاجر، مع، يقول وجدت كل إنسان يعادي. قال: فقلت يا حاتم من عدوك؟ أنت تعادي من؟ قال: فرجعت إلى كتاب ربي، هذا المنهج. قال: فوجدت فيه أنه ليس من أخذ مالي عدوي، وليس من ضربني عدوي، وليس من شتمني عدوي، ولكن وجدت فيه أن عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن ينقلني منها إلى معصية الله، وذاك عدو الله إبليس، فاتخذته عدوا، فاتخذته عدوا. من رجع للقرآن يبصره القرآن ويعلمه. ولذلك قال الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم. فإذا يقول الله لنا أنه هو أعلم بأعدائنا، أليس من الأدب، أليس من كمال الخضوع للقرآن وآيات القرآن وأحكام القرآن أن نقول يا ربنا بين لنا من عدونا، وعلمنا لماذا صار هذا عدونا، وعلمنا كيف نواجه عدونا، وبين لنا متى نعرف أننا انتصرنا عليه، ومتى نعرف أننا هزمنا. لو سألنا هذه الأسئلة ورجعنا إلى القرآن لوجدنا الجواب في القرآن واضحا بينا، ولكن هل نحن نقيم علاقة صحيحة مع القرآن؟ سؤال كبير، كم نحتاجه في مثل هذه القضية وغيرها من القضايا. ولا تنسوا العلاقات الثلاث التي ينبغي أن تكون مع القرآن: علاقة الروح بالجسد، علاقة البصر، الاستبصار بالنسبة للإنسان، ثم علاقة الماء بالأرض. هذه علاقات عظيمة ينبغي أن تقوم فيما بيننا وبين القرآن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ورضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.